بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. أكملنا أصل الجواب على الشبهة التي أثارها الشيخ اللاريجاني حفظه الله ضد نظرية حق الطاعة لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، حيث أوردنا عليه في البداية ثلاثة نقوض، ثم بينا الجواب الحلي بتفصيل أن التزاحم الذي يدعيه بين مقتضي الإباحة ومقتضي الإلزام، هل هو تزاحم امتثالي أو تزاحم في مقام التنجيز والتعذير؟ أما التزاحم في مقام الامتثال فغير معقول، لأنه الإباحة حتى وإن كانت اقتضائية لا تدعو إلى امتثال عملي، وإنما الإباحة يعني عدم الامتثال، مو يعني الامتثال يعني إن شاء فعل وإن شاء لا يفعل، هذا مباح عليه. فالإباحة لا تستدعي امتثالا معينا في العمل، إذن فلا يمكن وقوع التزاحم في مقام الامتثال بين مقتضي الإباحة ومقتضي الإلزام. وأما إن قصد بذلك التزاحم بلحاظ عالم التنجيز والتعذير، بأن يقال بأن احتمال الإلزام إن كان يقتضي البناء على الإلزام فاحتمال الترخيص هم لابد وأن يقتضي البناء على الترخيص، البناء على الإباحة إذا احتملنا إباحة اقتضائية. فإذن مقتضي التنجيز ومقتضي التعذير يجتمعان، وبالتالي لماذا تقدمون مقتضي التنجيز على مقتضي التعذير؟ هذا البيان أجبنا عنه بأنه ماذا يقصد بملاك الإباحة الاقتضائية؟ هل يقصد الملاك الجهتي أو يقصد الملاك المطلق؟ إن قصد الملاك الجهتي بمعنى أن الإباحة على فرض وجودها فيها مصلحة بأن لا يلزم المكلف بحكم إلزامي من جهة الشارع، لا من جهة العقل، لا من كل الجهات، بل مصلحة الإباحة الاقتضائية تعني أنه من قبل الشارع، من جهة الشارع لا بد وأن لا يلزم بشيء حتى تتحقق المصلحة، مصلحة الإباحة. هذا ملاك جهتي، من جهة الشارع لا يلزم بشيء. أو يقصد الملاك المطلق للمصلحة في الإباحة بأن يكون من المصلحة في أن لا يلزم المكلف بشيء، لا من جهة الشارع ولا من جهة العقل. فإن قصد الأول الملاك إن كان ملاكا جهتيا فالمشكلة محلولة أيضا، لأنه في موارد التي نقول فيها بوجوب الاحتياط عند الظن والاحتمال نقول بوجوب الاحتياط عقلا لا شرعا. فالشارع من جهة الشارع لم يأتي إلزام حتى يزاحم ملاك الإباحة. فهمكوا تزاحم بين مقتضي الإباحة ومقتضي الإلزام. وأما إن كان ملاك الإباحة ملاكا اقتضائيا عفوا ومطلقا لا جهتيا، بمعنى أن ملاك الإباحة يعني وجود مصلحة، يعني وجود مصلحة في أن لا يلزم المكلف لا من قبل العقل، لا من قبل الشرع ولا من قبل العقل إطلاقا لا يبتلي بالإلزام. هناك مصلحة في أن المكلف إطلاقا لا يبتلي بالإلزام. إن كان ملاك الإباحة بهذه المثابة بهذا النحو، فحينئذ قد يقال بأنه يقع تزاحم بين ما يقتضي الإلزام وما يقتضي الإباحة، يعني ما يقتضي التنجيز في مقام التنجيز والتعذير لا في مقام الامتثال، بل احتمال الملاك الإلزامي إن كان يقتضي، عليكم السلام ورحمة الله، احتمال الملاك الإلزامي إن كان يقتضي الإلزام، إن كان يقتضي التنجيز، فاحتمال الملاك الاحتمال الملاك الإباحة الاقتضائية على نحو الملاك المطلق، هذا هم يدعو إلى البناء على الترخيص، بمعنى أنه يدعو إلى التعذير، يدعو إلى التعذير بأن لا، يدعو إلى أن لا يلزم المكلف بشيء لا شرعا ولا عقلا. ولكن الجواب على ذلك أنه تنجيز والتعذير مقتضيهما نقيضان لا يجتمعان، ليس أمرين وجوديين قابلين للاجتماع حتى يجتمع، هم مقتضي هم يتواجد، هم مقتضي التنجيز وهم مقتضي التعذير، يستحيل أن يتواجدان معا، لأن مقتضي التنجيز الانكشاف، انكشاف الحكم الإلزامي على خلاف بيننا وبين المشهور، المشهور قالوا بأن المقصود هو الانكشاف التام، ونحن نقول المقصود هو الانكشاف الأعم من أن يكون تاما أو ناقصا أو انكشافا قطعيا أو ظنيا أو احتماليا. فانكشاف الحكم الإلزامي يقتضي التنجيز، ونقيضه يعني عدم الانكشاف يقتضي التعذير. التعذير يعني أن العاقل لا يحكم بوجوب الطاعة، أمر عدمي، فمقتضيهم أيضا أمر عدمي، مقتضي هو عدم تحقق مقتضي التنجيز، فلا يجتمع المقتضيان حتى يقال بأنه لما تقدمون مقتضي الإلزام، مقتضي التنجيز على مقتضي التعذير، أصلا لا يجتمعان. إذن بالتالي انتهينا إلى أنه احتمال الحكم الترخيصي، احتمال الإباحة الاقتضائية أصلا غير صالح لمزاحمة احتمال الحكم الإلزامي. بهذا تم الجواب الحلي على شبهة الشيخ اللاريجاني حفظه الله. بقي علينا أن نتأمل في النقوض الثلاثة التي ذكرناها، هل أن النقوض الثلاثة انحلت بنفس هذا البيان الحلي أو لم تنحل تلك النقوض الثلاثة؟ لابد وأن نرجع إليها ونتأمل فيها من جديد. لنجد بأن هذا الحل الذي ذكرناه يكفي لحل تلك النقوض أو لا يكفي. النقوض الثلاثة كانت عبارة عن أولا فيما إذا حصل لدينا علم إجمالي فيه معلومان بالإجمال، أحدهما معلوم بالإجمال إلزامي والآخر معلوم بالإجمال ترخيصي، ترخيصي بالإباحة الاقتضائية، فعلمنا أنه في ضمن هذه الدائرة المحصورة يوجد حكم إلزامي ما نعرف ياهو، ويوجد إباحة اقتضائية هم ما نعرف ياهو. فلأجل ضمان ملاك الإلزام المحتمل لا بد وأن نبني احتياطا على الإلزام في كل هذه الأطراف، ولأجل الحفاظ على ملاك الإباحة القطعية الوجود ولكن ما نعرف ياهو، لأجل الحفاظ على ضمان الحفاظ عليه لا بد وأن نبني على الإباحة في كل الأطراف. ولكن حتى القائلين بقبح العقاب بلا بيان هنا قدموا التنجيز على التعذير، قالوا بوجوب الاحتياط بالبناء على الإلزام لا الاحتياط باللزوم البناء على الإباحة أو الترخيص. هذا نقض على الشيخ اللاريجاني، هذا النقض الأول. النقض الثاني على الشيخ اللاريجاني كان عبارة عن العلم التفصيلي بحكم، العلم التفصيلي بحكم لو تزاحم مع إباحة مباح فعل مباح، بمعنى أنني لو أردت أن أمتثل هذا الواجب كان علي أن بل أتخلى من مباح بأن ألتزم بفعل ذلك المباح أو ألتزم بترك ذلك المباح، بحيث يفقد التمتع بالحرية في ذاك المباح، يفقد التمتع بإطلاق العنان في ذلك المباح. فهنا قد يقال بأنه كما أنه الملاك الإلزامي القطعي، رغم كانه قطعيا بعد مو احتمالي، الملاك الإلزامي القطعي يدعو إلى أن نضحي بملاك الإباحة ونمتثل هذا الواجب، في المقابل يزاحمه، قد يقال بأنه يزاحمه ملاك الإباحة، ملاك الإباحة يدعو إلى أن نترك الواجب إذا إن كان المباح اقتضائيا، الإباحة إذا كانت اقتضائية، وقد يكون ملاك الإباحة أقوى من ملاك الإلزام، بل فإذا يقع تزاحم بينهما، يا هو كان أقوى يعمل به، مو أنه دائما نترك الإباحة ونعمل بالإلزام. إذن فلما كل الأصحاب ومنهم هم القائلون بقبح العقاب بلا بيان يلتزمون بأنه في هذه الحالة نرفع اليد عن المباح ونعمل بالواجب، لا أحد يقدم المباح على الواجب في ذلك، ولا أحد يقول بأنه يلحظ الأهم عن المهم، يقول كان أهم يقول كان أقوى يقدم، لا، وإنما دائما يقدمون الحكم الإلزامي فيما إذا تزاحم مع حكم مباح. هذا النقض الثاني على الشيخ اللاريجاني. النقض الثالث حسن الاحتياط. بما يفسر حسن الاحتياط؟ لو تنزلنا عن وجوب الاحتياط ولا أقل من حسن الاحتياط، المشهور ما يقبلون وجوب الاحتياط عند الشك، ولكن يقبلون حسن الاحتياط. حتى وإن جاءت براءة شرعية عند الشك، حتى وإن جاءت براءة شرعية عند الشك، مع ذلك قالوا بأن الاحتياط حسن، بأن لا يعمل بالبراءة الشرعية احتياطا تبرعا منه، مو إلزاما، مو احتياط إلزامي، وإنما حسن الاحتياط. نقول بأنه على أي أساس يقول بحسن الاحتياط ولا يقول بحسن البناء على الإباحة الاقتضائية؟ على أي أساس لا يقول بحسن الإباحة، بحسن البناء على الإباحة الاقتضائية؟ لأنه كما أن الإلزام لو أردنا أن نحتفظ بملاكه على تقدير وجوده كان علينا أن نعمل، أن نبني على الإلزام، كذلك بل ملاك الإباحة بل يدعو إلى أن نبني على الإباحة احتياطا. ذاك احتياط، هذا هم احتياط، إن كان ذاك حسن هذا هم لازم يكون حسن، أو ياه الأقوى يكون حسن وذاك الأضعف يزول، لازم نطبق مثلا موازين التزاحم. لماذا دائما يقدمون حسن العمل بالإلزام؟ لا أحد يقول بحسن العمل بالترخيص. هذا نقض ثالث. هذه النقوض الثلاثة نتأمل فيها من جديد لنجد بأنها هل انحلت بالحل الذي ذكرناه أو لم تنحل. فنقول أما بناء على تفسير ملاك الإباحة بالملاك الجهتي، ألم نقول في البحث الحلي أنه تارة نبني على أن ملاك الإباحة ملاك جهتي، بمعنى كون المصلحة في أن لا يصدر من جهة، في أن لا يصدر من جهة الشارع إلزام، من جهة العقل، من جهة أخرى ما يخلق يصدر إلزام، ولكن من جهة المصلحة تقتضي في ذلك المباح أن لا يصدر من قبل الشارع، من جهة الشارع لا يصدر إلزام على المكلف. تارة على هذا المبنى، وتارة على المبنى على مبنى كون الملاك ملاك الإباحة ملاك مطلق. أما على المبنى الأول في تفسير ملاك الإباحة بأن يكون ملاك الإباحة ملاكا جهتيا، بناء على هذا الحلول النقوض الثلاثة كلها ترتفع تنحل، وذلك لأنه في العلم الإجمالي الذي ذكرناه في النقض الأول نقول العاقل يبني على الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، مشارع ليس هذا احتياطا شرعيا بل هذا احتياط عقلي، فالعاقل هو الذي ألزم المكلف، وهذا لا ينافي الملاك الجهتي للإباحة. لأن الملاك الجهاتي للإباحة يقول بأن المصلحة تقتضي أن لا يصدر من جهة الشارع، ومن جهة الشارع لم يصدر إلزام. إذن فهذا النقض الأول محلول. كما أن النقض الثاني وهو أنه إذا وقع التزاحم بين امتثال واجب والتمتع بمباح، فلماذا نبني على امتثال ذلك الإلزام ولا نبني على التمتع بذلك المباح؟ فأيضا نقول بأنه التمتع بذلك مصلحة التمتع بذلك المباح إنما تقتضي أن لا يلزم المكلف بالإلزام من جهة الشارع. وهنا عندما يقع تزاحم فالعاقل هو الذي يأمر بالاحتياط، يأمر بالعمل بذلك الإلزام مو الشارع. وأما إذا صدفة صدر احتياط شرعي فالتزاحم ليس بين إباحة وإلزام، بل تزاحم بين حكمين إلزاميين بالاحتياط، بوجوب الاحتياط، فهذا يخرج عن محل الكلام. فنحن نتكلم فيما إذا لم يكن هناك حكم شرعي بالاحتياط، بوجوب الاحتياط، وإنما نبقى نحن مع القطع بحكم إلزامي وشنو تزاحم ذلك الإلزام بترخيص، فعندئذ رفع اليد عن ذلك الترخيص بحكم عقلي وليس بحكم شرعي. فإذا أيضا لا نبتلي بالإلزام الجهتي.
موارد العلم الإجمالي أكو واضح، قاعدة من جزئية العلم الإجمالي حكم عقل مدرك عقلي، بس إذا
زاحم
مثلا مباح مع واجب
عقلنا
شنو؟
يقول بوجوب امتثال الواجب ولو برفع اليد عن المباح. هذا مثل
عين المتنازع فيه إحنا والليرجان، الشيخ الليرجان هو يقول ليش ما يقول العقل الإباحة قدم؟ هذا مو شيء مسلم بيننا وبحتى ننقض به عنه.
ما دام العاقل يقول فهذا لا ينافي ملاك الإباحة. يعني لو بنى على الإلزام لا يضيع ملاك الإباحة، لأن ملاك الإباحة جهتي. وأما إذا بنى على التمتع بالإباحة فيضيع ملاك الإلزام. فطبعا هذا ما يقدمه العاقل. يعني يدور الأمر في حكم العاقل، يدور الأمر بين شيئين. إن حكم العقل بتقديم الإلزام والمكلف امتثل الحكم الإلزامي ورفع اليد عن التمتع بالإباحة فقد حصل كلا الملاكين، ملاك الإلزام ضمن وملاك الترخيص لا يضمحل بذلك، لأنه هذا حكم عقلي وليس حكما شرعيا جهتي، وملاك الإباحة جهتي، فملاك الإباحة لا يضيع بذلك. اسمح لي أقول إما هذا أو ذاك حتى نشوف ليش هذا تقدم. لو قدمنا حكم العاقل بالإلزام لا يضيع لا هذا ولا ذاك، بينما إذا قدمنا حكم العاقل بالتمتع بالإباحة فحكم الإلزام على تقدير وجوده يضيع، حكم التمتع يضمن، حكم التمتع بالمباح يضمن، ولكن حكم الإلزامي على تقدير وجوده يضيع. إذن يدور الأمر بين حكم عقلي يحفظ به كلا الطرفين وبين حكم عقلي يحفظ أحد الطرفين والطرف الآخر يضيع. فطبعا الأولى هو حكم العقل بالحكم بالطريقة التي يحفظ به كلا الملاكين، يحفظ بيك أهم الحكم الإلزامي وأهم الحكم الترخيصي. فطبيعي أنه يجب تقديم الإلزام على المباح فيما إذا وقع التزاحم بين ملاك إلزامي قطعيا وملاك مباح قطعيا، فهذا طبيعي أنه يتقدم الحكم الإلزامي على الحكم الترخيصي إذا كان ملاك الترخيص جهتيا. كما أن النقض الثالث أيضا يرتفع، النقض الثالث هو أنه حسن الاحتياط بما تفسرونه، فحسن الاحتياط هم أيضا بنفس الطريقة نفسره بأنه العاقل يبني على حسن الاحتياط، وهنا يكون العمل بالإلزام حسنا، لأنه لو عمل بالإلزام يحفظ الحكم الإلزام ملاك الحكم الإلزامي على تقديره وجوده، ولا يضيع ملاك الترخيص، لأنه ملاك الترخيص أصلا لم يزاحم، لأن ملاك الترخيص جهتي والشارع لم يصدر من جهته إلزاما، إنما رخص، إنما هذا حسن حسن الاحتياط لا لزوم الاحتياط. إذن فهنا أصلا لا تزاحم بين حسن الالتزام بالحكم الواجب امتثال الواجب احتياطا وبين ملاك الجهتي للإباحة، أصلا لا تزاحم بينهما، حتى يقال أنه لماذا رجحت على هذا على ذاك. فهذه النقوض الثلاثة كلها ترتفع بناء على تفسير ملاك الإباحة بالملاك الجهتي، وأما بناء على تفسير ملاك الإباحة بالملاك المطلق، فالنقض الأول والثاني أيضا ينحلان، يبقى النقض الثالث في صعوبة. توضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن ملاك الإباحة يعني أن هناك مصلحة في أن لا يلزم المكلف بالفعل ولا بالترك، لا من جهة الشارع ولا من أي جهة أخرى، المصلحة تقتضي أن لا يبتلي المكلف من أي جهة، لا يبتلي بالإلزام، لا بالإلزام بالفعل ولا بالإلزام بالترك، بل يبقى حرا طليقا، المصلحة تقتضي هكذا، هذه مصلحة مطلقة بأن لا يبتلي بالإلزام من أي جهة، لا فقط من جهة الشارع. عندئذ في العلم الإجمالي إذا كان يوجد معلوم بالإجمال بالإلزام ومعلوم بالإجمال بالترخيص أو قل بالإباحة الاقتضائية بالمباح الاقتضائي، هنا نقول بأنه بل صحيح أن ملاك الإباحة يضيع إذا عمل بالإلزام، لأن ملاك الإباحة بأن لا يبتلي بالإلزام من أي جهة، فلو حكم العاقل بالإلزام ملاك الإباحة يضيع، ولو حكم العاقل بالإباحة ملاك الإلزام يضيع، ولكن ليس مقتضي التنجيز هو ملاك الإلزام ومقتضي التعذير هو ملاك الإباحة. ليس الملاكان هما اللذان يدعوان إلى التنجيز والتعذير حتى يجتمعا، وإنما ملاك التعذير نقيض ملاك التنجيز كما قلنا سابقا في الحل الذي فلا تزاحم أيضا، لأنه أصلا لا يجتمع مقتضي هذا مع مقتضي ذاك، وإنما نقول بأنه المقتضي للتنجيز هو انكشاف الحكم الإلزامي، هسه إما انكشافا قطعيا فحسب أو الأعم من الانكشاف القطعي والظني والاحتمالي على الخلاف بيننا وبين المشهور. والمقتضي للتعذير هو أن لا ينكشف، هسه إما أن لا ينكشف قطعا كما عليه المشهور أو لا ينكشف لا قطعا ولا ظنا ولا احتمالا، وهذا يلازم القاطع بالترخيص حتى بلي هذا لا هذا هذا صالحنا، هذا يقتضي عندئذ التعذير. أما إذا كان لم يتم الانكشاف القطعي فقد تم انكشاف الظني والاحتمالي، هذا مورد الخلاف بيننا وبين المشهور. وعليه فنقول بأنه بل لو لم يتم الانكشاف على كل مبنى بحسبه يتم التعذير. إذا لم يتم الانكشاف، مو إذا احتملنا ملاك الترخيص، ليس احتمال ملاك الترخيص مقتضيا للتعذير حتى يجتمع مع احتمال ملاك الإلزام، ليس المقتضي للتعذير هو احتمال ملاك الإباحة حتى نقول بأنه يجتمع مع مقتضي التنجيز وهو احتمال حكم الإلزام، لا، بل إن مقتضي التعذير هو عدم انكشاف الإلزام، وعدم انكشاف الإلزام نقيض مع انكشاف الإلزام نقيضان، فمقتضي التنجيز ومقتضي التعذير لا يجتمعان حتى يقع تزاحم بينهما. نعم تقع خسارة، ولكن هذه الخسارة ليس المكلف هو المقصر فيها حتى يؤاخذ على هذه الخسارة. لو بل حكم العاقل بالإلزام يخسر ملاك الإباحة، ولو حكم العاقل بالتعذير يخسر ملاك الإلزام، ولكن هذه الخسارة ليست بتقصير من العابد حتى يستحق عليه العقاب، بل هذا بسبب أن الشارع تبارك وتعالى لم يكشف له الحكم الإلزامي، أو بسبب أنه إذا قدم الإلزام فهو بسبب أن الشارع كشف له الإلزام ولم يكشف له الترخيص. فإن كان المولى حريصا على تحقيق الإباحة أكثر من حرصه على تحقيق الإلزام، كان عليه أن يحقق موضوع التعذير بأن يشرع بنحو لا ينكشف للعبد الحكم الإلزامي، لا ينكشف بالقاطع عند المشهور، ولا ينكشف لا بالقاطع ولا بالظن والاحتمال عندنا حتى يتم التعذير، حتى يتم ضمان تحقق ملاك الترخيص. إذن كان حريصا بأن يحقق ملاك الترخيص لازم يتدخل تدخلا تكوينيا لا فقط تشريعيا، بل يرفع وصول الإلزام عنه، لازم يرفع وصول الإلزام وصول الحكم الإلزامي يرفعه عن المكلف بشكل من الأشكال. فلو لم يفعل خب يتم التعذير، لأن موضوع التعذير متحقق وهو عدم انكشاف الإلزام، يكفي لتحقق التعذير. فإذا بلي هذا النقض، هذا النقض شنو الثاني، هذا بلي هذا النقض الثاني هم أيضا محلول بناء على كون الملاك مطلقا. ولكن قد نبقى نتحير في النقض الثالث بناء على كون ملاك الترخيص ملاكا مطلقا لا جهتيا، إذ يقول القائل بأنه هنا الشارع تبارك وتعالى قد أوصل إلى المكلف البراءة الشرعية، لأننا في النقض الثالث قلنا بما نفسر حسن الاحتياط حتى في فرض ما إذا تمت البراءة الشرعية، حتى إذا تمت البراءة الشرعية عند الشك وتردد الحكم الواقعي بين الوجوب والإباحة، لو وصلتنا البراءة الشرعية رغم وصول البراءة الشرعية يحسن الاحتياط بالإلزام ولا يحسن الاحتياط والتمتع بالترخيص والتمتع بالإباحة. فهنا لقائل أن يقول بأنه أليس احتمال الحكم عندنا منجز ما لم يصل إلينا الترخيص في الترك، كما أن القائلون كما أن القائلين بقبح العقاب بلا بيان يقولون بأنه إذا وقع الشك نبني على البراءة عقلا ما لم يرد إلزام ظاهري من قبل الشارع. نحن بعكس ذلك نقول بأنه عند الشك نبني على الإلزام عقلا ما لم يرد ترخيص ظاهري شرعا، فإذا ورد الترخيص الشرعي الظاهري نرفع اليد عن الإلزام العقلي. إذن فهنا البراءة الشرعية واصلة، ما دام أن البراءة الشرعية واصلة إذن فقد زال الإلزام العقلي بالحكم الإلزامي، زال الاحتياط الإلزامي العقلي، وبالتالي بنفس هذه البراءة الشرعية هم نعرف أن ملاك الترخيص أولى بالحفظ عند الشارع من الملاك الإلزامي بناء على نظرية أستاذنا الشهيد في تفسير الأحكام الظاهرية بالتزاحم الحفظي. هنا بحسب فكرة التزاحم الحفظي الشارع هنا جعل الحكم الظاهري بالبراءة، لم يجعل الحكم الظاهري بالاحتياط، بل جعل الحكم الظاهري بالبراءة، وبجعله للبراءة الشرعية نعرف أن الشارع تبارك وتعالى يريد حفظ ملاك الإباحة أكثر من حفظ ملاك الإلزام، ولهذا عند الشك بنى على البراءة الشرعية، جعل لنا البراءة الشرعية. إذن فلا بد من حسن البناء على البراءة الشرعية، مو حسن البراءة حسن الاحتياط، حسن الاحتياط بالإلزام. لماذا قالوا بحسن الاحتياط بالبناء على الإلزام وما قالوا بحسن البناء على الإباحة؟ فهنا في هذا النقض الثالث قد نتحير، قد نقول بأن ذاك الحل ما يكفي. إذن ماذا نصنع لحل هذا النقض الثالث؟ حل هذا النقض الثالث عبارة عن أنه موضوع حسن الاحتياط ما هو؟ وموضوع حسن البناء على الإباحة ما هو؟ نقول بأنه هنا موضوع الموضوع حسن الاحتياط بالإلزام متحقق، وموضوع حسن البناء على الإباحة ما متحقق. ليش؟ لأنه على مستوى الحسن مو على مستوى الإلزام. ماكو إلزام بالإلزام يضيع ملاك الإباحة، لا بحسن البناء على الإلزام، حسن التبرعي بالبناء التبرعي على الإلزام ملاك الإباحة ما هو؟ ملاك مطلق، مصلحة لا جهتيا، ليس ملاكا جهتيا حسب الفرض، بل هو ملاك مطلق. الملاك المطلق ماذا يقول؟ الملاك المطلق يقول بأنه المصلحة تقتضي أن لا يبتلي المكلف بالإلزام، مو يبتلي بحسن الاحتياط. لو ابتلى بحسن الاحتياط لا تضيع مصلحة الإباحة حتى وإن كان ملاكا مطلقا. فبالبناء على حسن الإلزام لا يضيع ملاك الإباحة، ملاك الإباحة يبقى محفوظ، لأن ملاك الإباحة إنما يقتضي عدم الإلزام، مو يقتضي عدم الحسن، مو يقتضي عدم الإلزام. بينما إذا بنى على التمتع بالترخيص يضيع ملاك الإلزام بناء على وجوده واقعا، يضيع. فالحسن أجروا الحسن على الإلزام، على احتمال الإلزام، ولم يجرون الحسن على احتمال الترخيص. سببه أننا لو بنينا على الإلزام، على حسن الإلزام، لا يضيع بذلك ملاك الإباحة، بل هم يحفظ على مستوى الحسن، طبعا يحفظ مو حفظا دائميا مطلقا، بل من يعمل بهذا الحسن يحفظ به هم ملاك الإلزام وهم ملاك الترخيص لا يضيع. بينما إذا قلنا بحسن الإباحة فعمل المكلف بالتمتع بالإباحة فيحفظ ملاك الإباحة، ولكن يضيع ملاك الإلزام على تقدير وجوده. فطبيعي في هذه الحالة أن الحسن يتجه إلى من؟ يتجه إلى حسن الإلزام، لأن من يعمل بالإلزام يحفظ به كلا الملاكين، هم ملاك الإلزام وهم ملاك الإباحة. بعكس ما إذا بنينا على الإباحة فملاك الإلزام يضيع. لهذا الحسن يتجه نحو الإلزام لا نحو الإباحة، فبهذا ينحل النقض الثالث. وبهذا نعرف بأنه النقوض الثلاثة أيضا محلولة. وبهذا ننتهي من بحثنا في بحث حق الطاعة في مقابل الشبهة التي أثارها الشيخ اللاريجاني. وهذا الكراس الثاني إلى هنا ينتهي. هم كنا نرجع إلى تقرير أستاذنا الشهيد، نشوف بأنه بعد هذا هل ننتقل إلى البراءة الشرعية أم ماذا؟ نكتفي والحمد لله رب العالمين.